الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في كتاب بدء الوحي للإمام البخاري رحمه الله عند حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، فيقول عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال: فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. قال: فحمي الوحي وتتابع. هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله ساقه أيضا في كتاب بدء الوحي ليبين الفائدة الأولى في هذا، ليبين حالات بدء الوحي. فهنا جابر بن عبد الله يقول وهو يحدث عن فترة الوحي، فترة الوحي أي الفترة التي انقطع فيها الوحي بعد ما بدأ جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، حينما ذكرنا حديث عائشة أول ما بدأ به من الوحي، فقرأ عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد ذلك حينما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة فقال: زملوني زملوني، ففطر الوحي مدة. ثم بعد ذلك جاء الوحي، نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: يا أيها المدثر. هذا معنى قول جابر وهو يحدث عن فترة الوحي، أي الوقت الذي كان بين النزول الأول والنزول الثاني. هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى فترة، كمثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل على كل حين فترة من الرسل، فترة من الرسل. لذلك أصحاب الفترة سموا بأصحاب الفترة. لماذا؟ أي كل من بعث بين نبيين يسموا أصحاب الإيه؟ يسمون بأصحاب فترة. واضح هذا؟ فقال في حديثه: بينما أنا أمشي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال: فرعبت، أي خاف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الفائدة الثانية على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخاف، هذا خوف، خوف إيه؟ يسمى بالخوف الجبلي، كما خاف موسى عليه السلام، فالخوف الجبلي لا يذم المرء عليه. قال: فرعبت منه، قال: فرجعت فقلت: زملوني. وزملوني أي غطوني أو لفوني بشيء. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر. قوله هنا فأنزل تبين الرواية الأخرى لجابر، فأول ما نزل يا أيها المدثر، فكلمة، فهذه الرواية من رواية ابن شهاب الزهري حينما قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، توضح أن الرواية الأخرى لجابر فكان أول ما نزل يا أيها المدثر تحل لنا الإشكال، إذ أن علماء علوم القرآن ذكروا هذا الإشكال كما ذكره الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن، وذكره السيوطي في كتاب الإتقان الذي لخصه من كتاب البرهان، ذكر هذا الإشكال أيضا. فكيف أن يا أيها المدثر تكون أول ما نزل، مفهوم؟ وأول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، حينما نزل الملك على على النبي في غار حراء. فتكون هنا الأولية تسمى أولية نسبية، يعني حينما يقول جابر. لذلك الإمام البخاري لم يعتمد الرواية فكان أول، وإنما اعتمد رواية الزهري هنا، فأنزل الله يا أيها المدثر ليحل الإشكال. إذن الأولية هنا في يا أيها المدثر تسمى بأولية نسبية، ليست أولية ابتدائية. مفهوم؟ يعني مثلا حينما يأتي مثلا زيد وعبد الله ومحمد، خلاص جاءوا دخلوا المسجد، فكانوا هم أول من أتى، إذن أولية ابتدائية. ثم جاء مثلا عمرو، فأول ما دخل سأل عن الشيخ، فأنا بقول إيه؟ أول ما دخل سأل عن الشيخ، إذن أول ما دخل، إذن هذه أولية إيه؟ تسمى بالأولية النسبية، ليست أولية ابتدائية. مفهوم هذا؟ إذن الإشكال هنا حديث جابر فكان أول ما نزل يا أيها المدثر التي لم يعتمدها هنا الإمام البخاري، إنما اعتمد هنا رواية ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه، قال فأنزل الله. طيب ما هو دفع الإشكال الذي في حديث جابر فكان أول ما نزل وكيف هذا وحديث اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ فالجواب أن هذه تسمى إيه؟ تسمى أولية نسبية، ليست أولية ابتدائية. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، كيف هذا والله عز وجل يقول إن أول ما خلق الله العرش، فكيف هذا حديث عمران بن حسين وحديث أبي سعيد الخدري؟ فيقال هنا إن أول ما خلق الله القلم تسمى أولية نسبية. مفهوم هذا الكلام؟ تسمى بإضافة أولية نسبية، ليست بإضافة أولية ابتدائية. مفهوم هذا؟ ومسألة الإضافة الابتدائية أو الأولية الابتدائية والإضافة النسبية أو الأولية النسبية هذا أمر معلوم. يعني مثلا يقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. طيب هل إنه لقول رسول كريم هل هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو هو كلام جبريل؟ الجواب أم هو كلام رب العالمين؟ كلام رب العالمين. إذن هنا وإنه لقول رسول كريم سمى إيه؟ إضافة نسبية ليست إضافة ابتدائية. فمن الرسول بلاغا ومن الله كلاما ابتداء، تكلم الله به على الحقيقة فسمعه منه جبريل على الحقيقة بحرف وصوت، ثم بلغه جبريل النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة بحرف وصوت، ثم بلغه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة جميعا. مفهوم هذا؟ إذن إنه لقول رسول كريم. الجهمية احتجوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق لأنه كلام خلقه الله في جبريل. ليه؟ إنه لقول، قالوا إنه لقول رسول كريم، وغاب عنهم هذا أن هذه إضافة إيه؟ إضافة نسبية ليس إضافة ابتدائية. مفهوم هذا؟ أنا بقول لك مثلا يا محمود ما تقول في من سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول هو كافر، صحيح؟ طيب حكمه أنه كافر، أنت قلت هنا إيه؟ أقول أنه كافر. قولك أقول أنه كافر هذه إضافة نسبية أم إضافة ابتدائية؟ نسبية، لأنك لست أنت أول من قلت هذا، واضح؟ إذن لو قال أقول يكون كذابا حينما تنسب إليه مثلا أنه قال أقول، إذن نسب هذا الكلام له، هذا كلام خطل، هذا خطل. حينما يقال مثلا أقول كذا، أقول من سب عائشة فهو كافر، أقول من سب النبي عليه الصلاة والسلام يكون كافر، أقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. إذن الإضافة هنا إيه؟ ليه إضافة إيه؟ إضافة نسبية. واضح هذا الكلام؟ افهم هذا بارك الله فيك. إذن الإضافة النسبية، الإضافة الابتدائية، الأولية النسبية، الأولية الابتدائية، هذا أمر إيه؟
أمر معلوم. وإن لم يكن عندك هذا فقل لي بما تحل إشكالات إنه لقول رسول كريم. مفهوم هذا؟ بما تحل الإشكال إن أول ما خلق الله القلم. مفهوم؟ فهنا حينما قال فنزل الله فأنزل الله قوله تعالى يا أيها المدثر، هنا الإشكال حل. إذن معنى ذلك أن أول ما نزل هو اقرأ، لأن المسألة دي حدث فيها خلاف بين أهل العلم في علوم القرآن. فن علوم القرآن فن ممتع رائع، لعل الله عز وجل يوفقنا في متن في علوم القرآن نتكلم فيه إن شاء الله. العلماء اختلفوا هل أول ما نزل يا أيها المدثر أم اقرأ. من احتج وقال أول ما نزل يا أيها المدثر احتج بلفظ جابر، ها، فأول ما نزل يا أيها المدثر. ومن احتج بإقرأ فكان في حديث غار، في حديث الغار، حديث عائشة أول ما بدأ بها من الوحي. لكن الجمع هنا بين كلا الروايتين أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم سطر الوحي، فكان أول ما نزل من القرآن بعد فطور الوحي يا أيها المدثر، تبقى إضافة إيه؟ نسبية، ليست إضافة ابتدائية، أولية نسبية ليست أولية ابتدائية. واضح الكلام كده؟ فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، فكان هذا أول إيه؟ أول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قم فأنذر وربك فكبر، أي فعظم ربك. قال وثيابك فطهر، وثيابك فطهر إما أن تفسرها بالتفسير الإشاري على ما ذكرنا، وله ضوابط ذكرنا. الضابط الأول أن يكون له ها وجه، احنا ذكرناها امبارح ان احسنتم، ان يكون له وجه في اللغه. اثنين، ان يكون صريحا في نفسه. ثلاثه، الا يكون مخالفا للمنهج. فاذا قلت وثيابك فطهر، زي ما ابن تيميه وابن القيم رحمه الله وكثير من اهل العلم على ان وثيابك فطهر يعني القلب. الثياب هنا الايه؟ امر القلب. مفهوم هذا؟ وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال فحمي الوحي وتتابع. حمي الوحي يعني ايه؟ اشتد ونزل بعد ذلك، يعني ما عاد فيه ايه؟ ما عاد فيه فطور. واضح؟ طيب هنا الامام البخاري ما غرضه في سياق هذه الروايه في بدء الوحي؟ الجواب ليبين لك الوقت الذي اول ما نزل بعد فطور الوحي. لذلك ساق حديث عائشة في الأول في بدء الوحي، ثم بعد ذلك ساق إيه؟ حديث جابر، ألا وهو القرآن الذي نزل بعد فترة الوحي. واضح؟ هذا هو غرض الإمام البخاري في هذا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله يحركهما، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. أولا، لما ساق الإمام البخاري هذا الحديث هنا؟ الجواب أولا، فإن سورة القيامة مكية باتفاق العلماء. سورة القيامة مكية، واضح؟ ونقل الإجماع ابن حزم في كتاب النسخ والمنسوخ، ونقله أيضا ابن كثير، ونقله أيضا الطبري، ابن عطية الأندلسي أيضا في تفسيره، وجمع كثير من أهل العلم على أن سورة القيامة سورة مكية. واحد. اثنين، أن هذه الصورة كانت من أول ما نزل، لذلك البخاري ساقها في إيه؟ في بدء الوحي. فهذا القرآن الذي نزل في أول ما نزل، اقرأ يا المدثر سورة القيامة. إذا فهمت البخاري هنا لماذا ساق هذا الحديث بهذه الصورة في بدء الوحي، أن هذه الصورة مكية أولا، باتفاق أن هذه الصورة من أول ما نزل من الوحي. واضح؟ وإنت عرفت يعني كلمة إيه؟ أول ما نزل، مفهوم هذا؟ هنا إشكال. هذه الرواية من ابن عباس، وهذه الصورة مكية في بداية الوحي. كيف هذا وابن عباس ولدا متى؟ انتبه، هذه الفائدة الثانية أم الثالثة؟ الثالثة. ابن عباس رضي الله عنه ولد في شعب أبي طالب، في شعب أبي طالب، حينما حوصروا في شعب أبي طالب ولد هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. طيب، اثنين، هذا الشعب متى كان؟ الجواب، قبل الهجرة بثلاثة أعوام على الراجح، بثلاثة أعوام. إيه؟ قبل الهجرة، قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما بقولش قبل البعثة، لا، قبل الهجرة. أنا قلت قبل البعثة؟ أنا قلت قبل الهجرة بثلاثة أعوام. هذا على خلاف، هل النبي عليه الصلاة والسلام هاجر سنة 10 أم سنة 13؟ هذا على خلاف بين علماء السير، فهناك خلاف بين أهل العلم، هل النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في السنة 10 أم في السنة 13؟ هذا خلاف بين أهل العلم، مفهوم؟ وإنما الأشهر أنه في السنة 13، مفهوم؟ لكن ذكرت هذا كي لا تظن أن هذا إجماع. فهنا ولد قبل الهجرة بإيه؟ بثلاثة أعوام. طيب، فإذا ابن عباس رضي الله عنه لم يحضر إيه؟ بدء الوحي، وهذه الصورة مكية، مفهوم هذا؟ طيب، اثنين، ابن عباس توفي والنبي عليه توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عباس إذ ذاك مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وهذه الرواية في صحيح الإمام البخاري من حديث سعيد بن جبير، سئل عبد الله بن عباس: مذ يوم أنت حين قبض رسول الله؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. مفهوم هذا الكلام؟ حتى قيل إن عبد الله بن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده من الأعوام 10 سنين، أو كان عنده من الأعوام 7 أعوام، أو كان عنده من الأعوام 8 أعوام. مفهوم هذا؟ إذن عبد الله بن عباس هنا في سورة القيامة يحدث لنا بهذا الحديث، فهل سمعه؟ هل رأى هنا الوحي؟ الجواب قطعا لا، لأنه قبل البعثة بثلاثة أعوام، مفهوم؟ وكان في شعب ابن أبي طالب، هو ولد، مفهوم هذا الكلام؟ وابن الإمام البخاري رحمه الله يسوق هذا الحديث في كتابه بدء الوحي، أي أن هذه السورة كانت مما بدأ به الوحي، مفهوم؟ فابن عباس رضي الله عنه لم يكن موجود، بل لم يكن خلق آنذاك أصلا، مفهوم هذا؟ كما ذكرنا أول ما بدأ به من الوحي من حديث عائشة، عائشة أصلا ولدت قبل البعثة بكم؟ اختلف علماء السير ب4 سنين أو 5 سنين قبل البعثة. هجرة مين؟ لا، قبل البعثة، مفهوم هذا؟ قبل إيه؟ بعث النبي عليه الصلاة والسلام ب5 أعوام أم ب4 أعوام. إذن هي ما شهادة أول ما بدأ به من الوحي، مفهوم؟ إذن الجواب هنا هو الجواب هناك، مفهوم؟ لذلك يشكله النصارى والعلمانيون، يقولون ابن عباس يقول والصورة مكية باتفاقكم، فكيف يقول ابن عباس في سورة القيامة وشاهد التنزيل وهو أصلا لم يولد إلا في شعب أبي طالب، ما جوابكم؟ ها؟ يسمى عند علماء الحديث بإيه؟ بمرسل الصحابي. فإن قال قائل لعله سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا لو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لكان يشرف ابن عباس أن يقول سمعت رسول الله أو حدثني رسول الله أو قال رسول الله، مفهوم؟ ده إن أحدهم كان يطلب فيما يشتهي، قيل له ما تشتهي؟ قال أشتهي سند عالي وبيت خالي. أشتهد سنة، أشتهي سند عالي، يعني أشتهي كل ما أشتهي أن يكون سندي عالي أقترب منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بدل ما يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام راويين مثلا يكون لا في راوي، بدل ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الرواة لا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين. وهذا ما سمي عند علماء الحديث بسارق الحديث، اتهموه بالكذب. ليه؟ لأنه يريد أن يكون مقتربا وعالي بالسند فيحدث بالكذب. الحديث مثلا يرويه مالك عن الزهري عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي قال، فهو يزيل الزهري ويزيل مالك ويقول حدثني نافع حتى يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. فسمي هنا إيه؟ كذاب. وهذا سارق الحديث لأنه كذاب، ما سمع من مالك، ما سمع من نافع، فإنما سارك الحديث. ولكن هنا عبد الله بن عباس، هنا عائشة، أخذ العلم من أحد الصحابة، إذ لو كان سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ليقول إيه؟ سمعت ويتشرف بهذا الأمر أن النبي حدثني بهذا أو حدثني رسول الله، كما يقول عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق، سمعت رسول الله حدثني خليلي، حديث أبو هريرة صحيح الإمام مسلم، مفهوم؟ يشرف أيما أحد أن يقول إيه؟ حدثني النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام كده؟ إذن يسمى هذا بإيه؟ بمرسل الصحابي. طيب بالتأريخ ابن عباس لم يرى هذا الأمر، وبالتأريخ أن سورة القيامة كانت مكية في أول ما بدأ به من الوحي بالإجماع. واضح هذا الكلام؟ طيب ومع ذلك ابن عباس يقول هذا، فهذا يسمى بإيه؟ بمرسل الصحابي، مفهوما؟ على قانون هؤلاء المغفلين الجهلة يسمى هنا إيه؟ ابن عباس لم يعزو إلى من حدثه فيكون سارق، وإلا فليجيبوا على هذا الكلام. يجي يقول لك أصل ده إيه؟ أصل ده باب عدالة الصحابة. أهذا بحث عدالة الصحابة أم بحث أنه لم يعزو إلى من حدثه؟ بحث لم يعزو، فما تسمونه أنتم؟ مفهوم هذا الكلام؟ فافهم هذا. لذلك مرسل الصحابة هذا القرن الأول بما يسمونه. طيب التابعين، سعيد بن المسيب الذي رأى عمر بن الخطاب، ومنهم من نقل الإجماع أن مرسل سعيد بن المسيب صحيح، لكن لا يصح الإجماع، لكن يعتمده الجماهير مرسل سعيد بن المسيب، ويعتمده الشافعي بالضوابط اللي احنا ذكرناها في تذكرة ابن الملقن. لكن الشاهد هنا ان سعيد بن المسيب الجماهير قالوا بان مرسله ايه؟ يكون مرسله صحيح اذا جاءت القرائن. يعني مثلا يقول نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع اللحم بالحيوان. الامام احمد يعتمده، الشافعي يعتمده، الامام مالك يعتمده، الجمهور يعتمد هذا الحديث. السؤال هنا بما يسمى مرسل سعيد بن المسيب انه لم يعزو. السؤال هنا أنا لا أقول بإرسال مرسل سعيد إلا بالضوابط، لذلك أقول بكلام الإمام الشافعي رحمه الله، فليس على إطلاق كلام سعيد المسيب مرسل سعيد المسيب على إطلاق صحيح، لا، وإنما الصحيح فيه ضابط الإمام الشافعي كما ذكرنا في تذكرة الملقن. لكن الشاهد من سموه بأنه كمثل سارق، أجب، كمثل سارق الحديث فيحكموا على سعيد المسيب بالكذب؟ الجواب ليس هناك أحد، فيسمى بمرسل، سموه بمرسل ايه؟ سعيد بن المسيب، مفهوم هذا؟ تعال معايا، هذا القرن الثاني من التابعين، كذا مسروق، مفهوم؟ كذا عبد الله بن مسروق من التابعين ايضا. طيب تابع التابعين من الحسن وغيرهم، الحسن ممكن يروي ويقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول هذه الروايات انما هي عن علي بن ابي طالب، ولكن انا لم احدث لم أحدث بها خشية كذا وكذا 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 وكذا. لازم لهم أن يقولوا عن الحسن فعله سرقة. روى هذا يحيى بن سعيد القطان في الوهم والإهام. واضح. قيل للحسن البصري إنك تقول قال رسول الله وأنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنك سألتني عن شيء لم يكن أحد يسمعه يسألني به قط. إن الروايات إذا قلت قال رسول الله فإنما هي عن علي بن أبي طالب ولا أستطيع أن أصرح باسمه لما رأيت منه من أهل هذا الزمان. مفهوم؟ إذا ممكن تقول لعلة نعم، لكن على قانون هؤلاء الجهلة، على إذن حسن البصري فعله لا يخرج عن السرق، لكن نعتذر عن عينه هو. تعالى للقرن الذي يليه، سفيان الثوري حينما يقول مثلا اعلم لعبار بن عباد الخواص اعلم أنك في زمان لا ينجو فيه إلا من نجى بدعاء الغريق، ده كلام حذيفة أصلا ولم يعزوه إلى حذيفة. مفهوم؟ إذن هنا من يسمى سفيان؟ هذا القرن الأول، الثاني، الثالث، الرابع. الإمام أحمد الذي سفيان من مشايخه حينما يذكر المقدمة، واضح؟ ويجي بعض الناس يقول لك المقدمة السطرين دول دي سرقة. طيب المقدمة ولم ينسبها إلى عمر بن الخطاب، فبما يسمى هنا؟ مع أن هذه المقدمة الحمد لله الذي جعلها الحين كل حين فترة من الرسل، هذه المقدمة أصل لمن؟ لعمر بن الخطاب، كما ذكرها بسنده الطرطوشي في بدع والحوادث، وذكرها ابن القيم في مقدمة مفتاح دار السعادة، ولم ينسبها لا لأحمد ولا لعمر بن الخطاب، فبما يسمى حينئذ؟ هذا القرن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. ما الذي عندكم؟ إنما قواعد قاعدوها ذكرونا بعبد الرزاق الرضواني حينما قاعد قواعد ثم بنى عليها كلاما، يقول لك فالقاعدة أنه لا يقبل في أسماء الله وصفاته إلا ما كان بالإسناد الصحيح، أما الإسناد الحسن فلا نقبله في الأسماء والصفات. وبدأ على هذا الأصل أن إيه؟ يتكلم ويبني عليه أمور. ويناظرنا كمان في المسألة، أنا لا أسلم ليك بالأصل، هو من الذي قاعد هذا أصلا؟ أنا لا أسلم أصلا لك بهذا الأصل، لأن القاعدة يقبل في الأسماء والصفات الصحيح ولا يقبل فيها الإيه؟ ولا يقبل فيها الحسن. مفهوم هذا الكلام؟ قال ابن عباس هنا رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. قال وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. هذا يسمى بمسلسل الوصف، مسلسل الوصف، واضح؟ فيكون مثلا كما في حديث أبي هريرة بعد أن حدث بالحديث فابتسم فقال هل سألتموني لماذا تبسمت؟ كنا لماذا تبسمت؟ قال فإني رأيت رسول الله عند هذا الموضع يتبسم، عند حديث أول من يدخل الجنة وأول من يدخل الجنة، نعم، اللي هو حديث أبي سعيد الخدري، واضح؟ حديث أبي سعيد الخدري، ليس أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، مفهوم؟ فهذا يسمى بمسلسل الإيه؟ مسلسل الوصف، لما يسمى بالحديث المسلسل، وأكثر الأسانيد فيه ضعيفة، مفهوم؟ لكن مسلسل الوصف، أن يقول مثلا إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا، ويصف للراوي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الراوي إذا حدث بالحديث يفعل هذا أيضا، يسمى إيه؟ يسمى مسلسل الوصف، زي ما يكون مثلا البيقوني من حفظ البيت مسلسل كل ما على وصف أتاك ما أما والله أنباني الفتاك ذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما، صحيح؟ حدثني قائما فلان أن فلان وحدثني قائما فلان حدثني قائما فلان حدثني وبعد ما حدثني تبسم فلان بعد ما حدثني كذا، مفهوم؟ قال فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه، فمن الذي يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبريل أم رب العالمين؟ جبريل. فلماذا قال هنا فإذا قرأناه ف فاتبع قرآنه. الجواب: لما كان إرسال جبريل بالقراءة على النبي محمد بأمر من الله أضاف القرآن والقراءة إليه. تاني: لما كان إرسال جبريل بالقراءة على النبي بأمر من الله فأضاف القراءة إيه؟ إليه. كمثل إيه؟ سنكتب ما قدموا وآثارهم. فلما كان يقول ابن تيمية: فلما كانت الكتابة من الملائكة بأمر من الله أضاف الكتابة إليه. واضح هذا الكلام؟ قال: فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه. الاستماع والإنصات يستلزم العمل، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع والإنصات يستلزم العمل، لذلك الاستماع بخلاف السماع. السماع هو السماع المجرد بغير تدبر. أنت بتركب مثلا سيارة فسامع أصوات أغاني، اسمك إيه؟ سامع، صحيح؟ لا تأثم. لكن لو أنك استمعت أنصت إلى هذا، فالاستماع هو إيه؟ إنصات بتدبر، يستلزم عمل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واضح؟ قال: فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، ثم إن علينا أن تقرأه. هذا يسمى تفسير بالتضمن، أي تفسير ببعض معاني الآية. لأن ثم إن علينا بيانه، ائت معي، إن وأنزلنا عليك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إذن ما الذي سيبينه؟ ما الذي سيبين القرآن؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. إذن عندي شيئان نزل، وأنزلنا السنة لتبين للناس ما نزل من القرآن. ثم إن علينا بيانا. هنا فائدة أصولية. ثم هنا تقتضي الترتيب مع التراخي. فهنا القاعدة الأصولية أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، صحيح؟ ولا تعارض بينها وبين قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا تعارض بينها. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند إثبات الشروط وانتفاء الموانع. واضح هذا؟ هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنت رأيت باطلا وأنت عندك العلم أنه باطل، وليس هناك مانع يمنعك عن القول بالحق أمام هذا الباطل، فلا يجوز لك تأخير البيان أي القول بالحق عن وقت الحاجة، أن هذا هو حاجته. وإلا ستلج في قوله تعالى: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإن الكاتم للحق كمثل من أظهر الباطل، سواء بسواء. الكاتم للحق كمثل من أظهر الباطل، بل هو معين للباطل، مفهوم؟ إذن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند إثبات الشروط وانتفاء الموانع. هنا إثبات الشروط أنك تعرف أن هذا لا يجوز. 2، ليس هناك مانع إيه؟ يمنعه. هنا لا يجوز أن تؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنك لو تركت البيان فالترك إيه؟ الترك فعل، كأنك فاعل، صحيح؟ أنا الآن بقول لكم مثلا هنا إيه؟ مثلا الإيمان قول، فمن قال فهو مؤمن. أنت جالس تسمعني وتعرف أن هذا القول إيه؟ باطل، صحيح؟ وليس هناك مانع، ما فيش واحد واقف على دماغك بسيف، لو كلمت هيطار دماغك. هنا وجب عليك إيه؟ لا يجوز هذا الكلام. هذا كلام مذهب المرجئة، وهو مذهب الكرامية، أتباع محمد بن كرام، وهذا مذهب أهل البدع. كيف تقول هذا الكلام؟ إذن أنت هنا إيه؟ بينت. لو سكت مع علمك وليس هناك مانع كأنك قلت، والترك فعل. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لولا ينهاهم، يبقى نهوهم أم لا؟ لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى تركهم للنهي صنع، كأنهم فعلوا النهي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون، يبقى نهوا أم لا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يتركون النهي يفعلون. فسمى تركهم للنهي إيه؟ فسمى تركهم فعل، كأنه فاعل. مفهوم هذا الكلام؟ فلو أن إنسان يرى باطل وهو يعلم أن هذا باطل وليس هناك مانع يمنعه مع وجود العلم، وسكت عن هذا فهو قائل به، ولا يلومن أحد إذا ألقي عليه أنك تقول بهذا القول. لذلك سفيان لما قيل له من يجالس القدرية، ما هو فلان؟ قالوا فلان من أهل السنة وليس مذهبه إلا السنة. قال من يجالس؟ قال يجالس القدرية. قال هو قدري، هو قدري. لماذا؟ لأنه سمعهم يقولون مذهبه السنة، إذن هو يعلم أن هذا أمر مبتدع، ومع ذلك يجالسهم وهم يقرون جلسته معهم، إذن هو يقر إيه؟ قولهم حتى وإن سكت. لذا سماه هو قدري. هل أتى أحد مثلا لسفيان يقول كيف تحكم عليه بأنه قدري؟ طب أنت سمعت منه، طب أنت شفت منه، طب أنت قلت منه. هذا كلام لا يقوله إلا رجل جاهل لا يفهم، لأن الترك إيه؟ لأن الترك فعل. ولا يلام المرء إذا حكم بالحكم على هذا. لذلك مثلا في رواية ملك بن الدخشم حينما حكم الصحابة عليه قال والله وددنا أن باع عليه رسول الله فهلك، فإنه لا نرى وده إلا وده، لا نراه إلا المنافقين، ولا نرى صفحة وجهه إلا المنافقين. قالوا إنه منافق، واضح. يبقى حكموا عليه بالنفاق ليه؟ ما نرى وده، آكل شارب قاعد نايم، داخلين عليه خارجين عليه رايحين معاه بيضحكوا معاه بشر. هو منهم المرء على دين خليلي، وحديث عبد الله بن مسعود موقوف عليه المرء بخدنه. فالترك إيه؟ فعل. قال يا ليتني اتخذت مع الرسول ها سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فسمى الهجر الذي هو الترك فعل. افهم. فسمى الترك، ما هو الهجر ترك صحيح كده، سمى ايه؟ اخذ، اتخاذ. صحيح هذا الكلام؟ لذلك حينما كنا نقول طيب رسلان ما قال، يقول رسلان ما قال طيب عنده ابنه وعنده طلع زران وعنده فلان وعنده فلان وعنده فلان، بل كتاب المرجع، كتاب المرجع عادل السيد يباع عنده، مفهوم، ويأذن بطبعته، وانا رديت على كتاب عادل السيد بما فيه من شبهات بما لا يعرفها البيلي ولا الصبيان اللي عنده، ووالله لا يعرفها ولا يعرف الرد عليها ولا الصبيان اللي عنده، وعرض عليه الكتاب وانا اعلم بذلك وهو لا يعرف الرد عليها، مسائل اصوليه لا يعرفها ولا يفهمها ولا هو ولا الصبيان اللي عنده، ورددت عليها من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ولو لم ارى، لان هذا بما يمليه علي ديني، واضح. فافهم هذا، اذن الاتخاذ ها فعل بما سماه ايه؟ هجر وترك، واضح الكلام هذا. يبقى الترك يسمى فعل، يبقى لا يجوز تأخير البيان عن وقت، عن وقت الحاجة. مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذا بارك الله فيه. حتى لما ردوا عليه بيقولوا له عبرة بعموم اللفظ لا بيخصوص السبب، بيقول لهم العبرة بعموم اللفظ لا بيخصوص السبب. ازاي يعني؟ هل معنى هذا بيخصوص السبب يبقى الآيات كلها في نزلة في الأشخاص؟ هذا لا يقوله أحد من علماء الأصول أبدا، وقعد يمسكوه عليه. إزاي تقول الكلام ده؟ كيف؟ هل هناك أحد من أهل العلم يقول أن العبرة إذا قال مثل الإمام مالك أو إذا قال الزركشي أو غيره من أهل العلم العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ يعني في أشخاصهم؟ هذا لا يقوله أحد. حتى ابن تيمية رحمه الله قال لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولا عاقل. افهم، وما خفي كان أعظم. الشاهد هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ده أصل، لكن قد يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. لذلك القرآن نزل منجما، نزل مفرقا. صحيح هذا؟ ممكن لا أسوق إليكم العلم كله، لكن أسوقه عند الحاجة. واضح؟ هناك أشياء قد لا أسوقها الآن، لكن أسوقها عند الحاجة. فلذلك يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. واضح الكلام كده؟ ففهم هذا. يبقى هنا لما قال تعالى ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا أن تقرأه، ذكرنا ثم إن علينا تقرأه، هذا يسمى تفسير بالإيه؟ بالتضمن، أي ببعض الآية. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. ذكر هنا حديث الذي يليه الحديث الخامس عنه، أي عن ابن عباس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا الإمام البخاري ساق هذا الحديث؟ ليبين أن أول ما نزل من بدء الوحي في رمضان. شوف فقه الإمام البخاري. فأو ما هو لماذا ساق هذا الحديث في كتاب بدء الوحي؟ لماذا؟ الجواب ليبين لك أن أول ما نزل من بدء الوحي في رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر. وإنا أنزلناه ليس معناه قلة، وإنما كان ابتداء نزوله. لذلك هنا ساق هذا الحديث ليبين لك أن القرآن أول ما نزل في رمضان. قال أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا وصف له عليه الصلاة والسلام. نقف عند حديث سفيان مع هرقل، وهو حديث عظيم النفع. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.